مهذب كتاب الزهار. ما زلنا مع كتاب المهذب كتاب الزهار، نفع الله بالأمة، نفع الله بذلك الأمة الإسلامية بأسرها. وما زلنا مع مسألة العتق، ونحن لا نطيل، تكلمنا على الكفارة بالعتق وعتق الرقاب والشرط في ذلك الإيمان. يبقى لنا بعض مسائل في الفروع نأتي بها، ثم ننتقل بعد ذلك للثاني، لأنه أطال الفروع جدا في مسألة الإيمان ومسألة العبيد، ونحن قد أتينا بأصولها ولله الحمد أتينا بها. يبقى لنا مسألة، قال: ولا يقع العتق عن الكفارة إلا بالنية. ولا يقع العتق عن الكفارة إلا بالنية. طبعا هذا تأصيل عام، هذا تأصيل عام، لأننا قلنا كل عبادة لابد لها من النية، الأعمال بأسرها منوطة بالنوايا حتى تجزئ وحتى تقبل. فبالنية لتجزئ التمييز بين عبادة وعبادة، والنية لتقبل الإخلاص من غيره. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتحديد النية هنا ووصف النية هنا من أجل أن كما قلنا التمييز، من أجل التمييز، كما في قوله في وصف النية أن ينوي العتق عن الكفارة، فإن نوى عن الكفارة الواجبة كان ذلك تأكيدا له، وإن نوى عن الكفارة ولم ينوي عن الواجبة أجزأه، لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة. يعني ينتوي في العتق أنه عن الكفارة، يعني إطلاق النية أن هذا كفارة يجزئه، لأنها لابد أن تكون الكفارة لا تكون إلا عن وجوب، إلا أن تكون واجبة، فإن لم ينوي واجبة صحت، لأنها دخلت ضمنا بانتوائه أنها كفارة، فينتوي أنها كفارة. وإن نوى العتق عن الواجب عليه أو الفرض الذي عليه، قال الشيخ أبو حامد: لم يجزي عن الكفارة، لأن الرقبة الواجبة عليه قد تكون نذرا ولا تكون كفارة، فلا بد أن ينتوي معنية الواجب الوجوب نية الكفارة، لا بد أن ينتوي معنية الوجوب الكفارة، لأنها قد تكون عن الكفارة الواجبة وقد تكون عن غير الكفارة كما قلنا كالنذر. نعم، فلم يجزي عن الكفارة أنه لم يخلص النية لها، لأنه لا بد أن ينتوي أن تكون كفارة، أن تكون كفارة، وتكون كفارة عن، يعني إذا كان عن الظهار أو عن القتل تكون كفارة، لأنه إذا انتوى واجبة وانتوى الكفارة أجزأته، لكن لو انتوى الواجب واجبا ولم ينتوي كفارة فالنذر واجب أيضا وليس عن كفارة. فإذا كان عليه التعيين وجوبا في هذا الباب، أن يعين وجوبا أنها عن الكفارة، أنها عن الكفارة. قال: وكذلك إذا أخرج زكاة ماله ونوى عن الصدقة الواجبة أو عن الفرض لم يجزي عن الزكاة، لأنه قد يكون عليه صدقة واجبة عن زكاة وعن غير الزكاة كنذر أو غيره أيضا، فلا بد أن يعين أنها للزكاة، فإن لم ينوي للزكاة لم يجزيه. شوفوا انظر هنا، ولذلك قلنا حتى في صدقة الفطر أنه لو أعطى زكاة الفطر وترك ووكل أحدا لابد أن ينتوي في ذلك أنها عن صدقة الفطر. إذا لابد أن ينتوي أن تكون واجبة وأن تكون كفارة حتى تصح وترزي عنه، لابد أن ينتوي أن تكون واجبة وأن تكون عن الكفارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليجب أن تكون نية العتق مقارنة للعتق، أو يجوز تقديمها على العتق في وجهان، والصحيح الراجح أنه يجوز تقديمها على العتق، يجوز تقديمها على العتق. من كان الوجه الثاني يقول لا تجزئ إلا أن تقترن النية بالعتق، والصحيح أنه يجوز تقديمها. فإذا لابد من الانتواء أن ينتوي أن تكون العتق هذه كفارة أو أن تكون واجبة عن الكفارة، واجبة عن الكفارة. مسألة، وإذا كان على رجل كفارتان من جنس أو من جنسين فأعتق عنهما عبدين ففيه أربع مسائل. يهو عليه كفارتان من جنس أو من جنسين، من جنس كالزهار أو قل كالإفطار في رمضان بالجماع، أو من جنسين كانت كفارة عن يمين أو كفارة عن قتل أو كفارة عن ظهار. فيها مسائل أربعة، إحداهن أن يعتق عن كل كفارة عبدا بعينه فيجزيه ذلك، لأن الله تعالى قال فتحرير رقبة، وهذا قد حرر عن اليمين رقبة وحرر عن الظهار رقبة فأجزأته بذلك فيجزئه هذا. يبقى إذن أن يعتق عن كل كفارة عبدا بعينه، يعينه هذه كفارة الظهار هذه كفارة اليمين، أجزأه ذلك ولا كلام فيه. المسألة الثانية هو أن يعتق عبدا عن إحدى الكفارتين لا بعينها، يقول هذه كفارة من الكفارتين، ويعتق الآخر عن الأخرى لا بعينها، هذا الحق أنه يجزي، لأننا قلنا إطلاق النية في العتق بالكفارة فإنها كفارة تكون ضمنا على الوجوب فتجزئه على ذلك. يعني لو قال هذه الأمة كفارة من الكفارتين كما قلنا عليه كفارة قتل خطأ وعليه كفارة يمين، فقال هي كفارة من كفارتين، أجزأه لأنها وقعت عن الكفارة. والثانية أيضا وقال والثانية عن الكفارة الثانية أيضا تجزئه. وأما الثالثة أن يعتقها عن الكفارتين، يعني أعتق عبدا أو أما عن الكفارتين، بأن يقول أعتقتهما عن كفارتين، أن يعتقهما عن كفارتين، بأن يقول أعتقتكما عن كفارتي. فالشيخ أبي حامد قال يجزي ويقع كل واحد عن كفارة. قال المصابين هنا إيش الفرق من الثالثة والثانية؟ الثالثة والثانية أن الثالثة أعتقهما معا، لكن هنا فرق في الثانية ويقع كل واحد عن الكفارة. قال أعتقهما أو قال لرجل يعمل عنده وأعطاه عبدين فقال أعتقهما عن كفارتين، فقال إذن كانت يعني حتى لو قال أعتقهما معا فإنه عند العتق يفرق، عند العتق يفرق سيجزئه أيضا، لأن المطلوب الوصف منطبق هنا، لأن المطلوب هنا عتق رقبة كفارة عما وقع فيه، عتق رقبة كفارة عن عما وقع فيه فيقع عنه بذلك. قال المصباغ ووجهه عندي أن عرف الاستعمال والشرع اعتاق الرقبة عن الكفارة، فإذا أطلق واجب حمل ذلك عليه. وإذا قال أعتقتكما وكل واحد منكما عن كفارتي قال الشافعي أجزأه وكمل العتق ولا خلاف بين أصحابنا أنه يجزي. واختلفوا في كيفية وقوع العتق، فقال أبو العباس أبو علي بن خيران يقع كل واحد منهما عن كفارة، لأنه إذا قال أعتقتكما وقع العتق، وقوله بعد ذلك وكل واحد منكما لغو فينقلب العتق في كل واحد عن كفارة. ومنهم من قال يعتق نصف كل واحد من العبدين عن كل واحدة من الكفارتين، وهو ظاهر النص لأنه قال أجزأه وكمل العتق لأنه اعتقهما عن الكفارتين فاقتضى وقوع كل واحد منهما عنهما، كما لو قال هاتان الداران لزيد وعمر. وهذا مذهبنا. قال أبو حنيفة إن كانتا من جنس واحد فأعتق العبدين بنية التكفير أجزأهم، وإن كانتا من جنسين لم يجزي حتى يعين العتق عن كل واحد منهما من كفارتين. قلنا دليلنا على أبي حنيفة أنها حقوق تخرج في التكفير فيجب فيها تعيين النية كما لو كانتا من جنس واحد، والمعنى بأن الوصف المراد هنا هو أما لابد أن تعتق كفارة لما وقع فيه المرء، فقد انطبق الوصف اعتقت أما وهذه للكفارة فلا يحتاج إلى التعيين، وكما قلنا بالنسبة للوجوب تصير بذلك ضمنا. فرع وإن كان عليه كفارة فأعتق عنها نصف عبدين، يعني نصف زيد ونصف عمرو، صارت رقبة كاملة، لكن هي نصف هنا ونصف هنا، ففي ثلاث أوجه أحدهما يجزي، لأن نصف الاثنين في الشرع يقوم مقام واحد الكامل، بدليل أنه إذا ملك نصف عبدين لازمه عنهما زكاة الفطر كعبد. نعم، لأنه ملك نصفا هنا ونصفا هنا، فكأنه ملك عبدا كاملا، فعليه صدقة الفطر، وإن كان المسألة خلافية فقهية عند العلماء يعني، لكن هذا في المذهب. والثاني، الوجه الثاني لا يجزي، والثاني لا يجزي لأن الله أوجب على المكافئ تحرير الرقبة، وهذا ما حرر الرقبة، بل قلنا المجموع صار الرقبة، فالأول أوجه، والثالث إن كان باقي العبدين حرا أجزاه، لأنه يحصل لهما تكميل الأحكام، وإن كان بقيما مملوكا فإن كان معسرا لم يجزي، لأنه لا يحصل لهما تكميل الأحكام، بالمعنى أنه لما حرر النصف، هو طبعا تعلمون أنه يقاوم عليه نصف الآخر فيحرر الكامل فيكون عتقا كاملا، وهذا فيه نظر. ننتقل بعد ذلك إلى الترتيب الثاني، هي مرتبة كما قلنا، العتق أولا وإلا العتق وإلا يكون الصوم، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن لم يجد المظاهر رقبة تفضل عن كفاياته على الدوام عن لا يملكها وهو قادر على الصيام، يعني كان من أهل الصيام والقوة والقدرة على ذلك، لازمه أن يصوم شهرين متتابعين، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، إلى أن قال: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. ولحديث أوس ابن الصامت عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة، فقال: ما أملك إلا هذه الرقبة، قال: صم شهرين متتابعين. فإذا الكفارة مرتبة وجوبا، فإن لم يملك الرقبة كما قلنا واجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، والتتابع شرط في صحة الكفارة هنا. إذا ثبت هذا، فإن كان قد نوى الصوم عن الكفارة أول ليلة من الشهر صام شهرين متتابعين، صام شهرين متتابعين هلالين، سواء كان تامين أو ناقصين، يعني إذا صام من أول الشهر يعني انتظر الهلال، فهو يعمل بالأهل هنا، لأن احنا عندنا فارق بين أن يكون قد صام من أول الشهر أو نصف الشهر، لو صام من بعد أيام من الشهر لا يعتبر الأهلة، لكنه يأخذ شهرا كاملا يصوم 30 يوما، لأن الشهور القمرية فهي إما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهرها كذا أو هكذا، إما يكون الشهر 29 يوما أو يكون الشهر 30 يوما. فإن صام من أول الشهر صام شهرين متتابعين هلالين، سواء كان تمين أو ناقصين، أو أحدهما تاما والآخر ناقصا، لأن الله تعالى أوجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وإطلاق الشهر ينصرف إلى الشهر الهلالي. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه ونزل في اليوم 29 قال له رسول الله: إنك أليت شهرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وأومأ بأصابع يده وحبس إبهامه. في الثالثة كأنه يعد 30 أو 29، يعني قد يكون الشهر 29 أو يكون الشهر 30. وإن كان ابتدأ الصوم وقد مضى من الشهر يوم أو أكثر صام بقي من الشهر بالعدد، يعني صام 30 يوما، وصام الشهر الذي بعده بالهلال. وشوف هو هنا الآن كيف يفعل، يقول: لو صام يعني في اليوم الخامس من الشهر فيكمل عدة الشهر، سواء صار إلى 29 أو إلى 30، نعم، ويحسب العدة كم صام. لو قلنا الشهر صار تاما إلى 30 يوما، يبقى صام 25 يوم، ويبدأ الشهر الجديد بالهلال الجديد، لأنه يلتزم بالأهلة، فيبدأ بالهلال الشهر الجديد، سواء كان تاما أو ناقصا يصوم، وعليه 5 أيام من الشهر الأول حتى يصير قد تم شهرين متتابعين، شهر لم يكن فيه ملتزما في بادئ الهلال فيكون شهرا تاما يصوم 30 يوما، وشهر على الهلال يأتي به سواء كان ناقصا أو تاما. فرع وإن أفطر في يوم في أثناء الشهرين فإن كان أفطر لغير عذر انقطع التتابع، لأن شرط صحة الإجزاء التتابع، فصيام شهرين متتابعين هذا شرط لصحة الصوم، شرط للإجزاء التتابع، فإذا قطع التتابع ابتدأ من الأول ودار. فإن كان أفطر لغير عذر انقطع التتابع ولزمه أن يبدأ صوم شهرين متتابعين، لأن كما قلنا هنا بمثابة العلة للحكم، هذا وصف لابد أن ينطبق حتى يستدعي الحكم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ومعنى التتابع أن يوالي بالصوم أيامهما ولا يفطر فيهما غير عذر، وإن لم يفعل ذلك صار كما لو لم يصم. يعني لو صام 40 يوما وأفطر يوما عليه أن يعيد الصيام من الأول، عليه أن يعيد الصيام من الأول، وهذا كله دون أن يمس. وإن جامع في ليلة في أثناء الشهر المتتابعين عامدا عالما بالتحريم أثم بذلك. لكن في ليل الصيام، ليل اليوم الذي صام فيه، هو لا يحرم عليه الجماع إلا من جهة أخرى، بأنه معاقب بذلك أنه لا يجامع حتى يكفر، يأثم بذلك ولا يقطع التتابع، لأن التتابع في النهار ليس في الليل، كما في رمضان قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لكن يأثم بذلك ولا يقطع التتابع. وإن وطئها بالنهار ناسيا، هنا الناسي كما قلنا سيتخرج على الخلاف الفقهي المشهور بين العلماء في مسألة اعتبار النسيان في مسألة الصيام، وإن وطئها بالنهار ناسيا لم يفسد صومه، وإن كان لم يفسد الصوم وأتم الصوم إذا لا ينقطع التتابع. يعني رجل يصوم شهرين متتابعين و وجامع امرأته وهو ناسي، كان ناسيا أتم صومه، وإن أتم صومه ولم يفسد لا ينقطع التتابع. وهذا قال به أبو يوسف أيضا وإحدى الروايتين عن أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة ينقطع التتابع، وروي عن أحمد أيضا ينقطع التتابع، والصحيح الراجح أنه لا ينقطع التتابع وأن صومه صحيح. ومالك يقول فسد صومه إن وطئها، وأبو حنيفة يقول لا يفسد لكن ينقطع التتابع. كيف هنا الآن قد تابع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقى، وهنا قياسا عليه الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. عفوا، قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان جاء أخو النسيان، إذا النسيان هنا مرفوع، النسيان مرفوع، فإذا لا يفسد الصوم ولا ينقطع التتابع. كما لو أكل أو شرب ناسيا أيضا لا يفسد الصوم ولا ينقطع التتابع، ولأنه وطء لم يفسد به الصوم فلم يقطع التتابع، هذه في حالة نسيان. لكن لو أفطر عن عذر، عرض له فأفطر، لو أفطر عن عذر، الله أكبر. نعم، الله أكبر. لو أفطر عن عذر سينظر في هذا العذر، فإن كانت امرأة تكفر بشهرين متتابعين وحاضت فالعذر حيض، فعذرها الحيض لا يقطع التتابع. الله أكبر. وطبعا هذا في كفارة القتل أو كفارة الجماع وغير ذلك. فإن كان العذر حيضا فلا يقطع التتابع. ولأن الحيض ممنوع المرأة فيه من الصوم، أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ طيب بعد الأذان إن شاء الله نكمل بإذن الله بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله، كان الله في عونك، زادك الله أدبا. أرجو أن يكون التأخير له عذر، نفع الله بكم. حاضت هي مأمورة بعدم الصيام، وزمان الحيض مستحق للفطر، ولأن الحيض حصل بغير اختيارها ولا يمكنها الاحتراز منه. ولو قلنا بأنه ينقطع التتابع لا يمكن بحمل أحوال أن تكفر، ويكون هذه مشقة ليست بعدها مشقة تخالف أصول التشريع. وإن أفطرت للنفاس احتمل أن يكون في وجهان، والصحيح الراجح أن النفاس أيضا لا يقطع التتابع. أما إن كان الفطر عذره المرض ففيه قولان. قال في القديم لا ينقطع التتابع، لأن المرض يبيح الفطر لعموم قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا هو المذهب القديم، وقال به مالك وأحمد، لأنه سبب الفطر حدث غير اختياري فهو كالحيض. الآية والقياس كما قلنا، وأيضا لو قلنا بأنه ينقطع التتابع بالمرض، وإذا كان الرجل يعرض المرض في يعني في الطقوس المعينة المختلفة، فإن هذا يجعله لا يستتم أو لا تتم الكفارة له. والثاني قال في الجديد ينقطع تتابعه، وبه قال أبو حنيفة لأنه أفطر باختياره فهو كما أفطر بغير مرض. شوف المعتمد في المذهب هو الجديد، الجديد أنه يعني ينقطع التتابع، والصحيح الراجح في ذلك هو أنه لا ينقطع التتابع، لا ينقطع، وحتى لو كان باختياره لا ينقطع التتابع، لأن الله جعله الذي أباح له الفطر في هذا الباب، حتى في الفرض قال الله تعالى والفرض أولى بهذا، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الصحيح أنه إن مرض مرضا أباح له الفطر فإنه لا ينقطع التتابع بذلك، وهو الموافق لمقاصد الشريعة. أما إذا أفطر في السفر، ولأن السفر أيضا مبيح للفطر، فإن قلنا أن المريض إذا أفطر قطع التتابع فالمسافر أولى، وإن قلنا الفطر بالمرض لا يقطع التتابع فالمسافر قولان، لأن السفر ليس كالمرض لا ينقطع التتابع به، لأن السفر عذر يبيح الفطر كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفرين. والثاني ينقطع به التتابع لأن واحد سبب الفطر هو السفر وأنه صوم من الليل ثم أغمى عليه. والصحيح الراجح هو أنه أيضا السفر سبب مبيح للفطر، فإن أفطر فلا ينقطع التتابع. وإن نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه في أثناء النهار فهل يبطل صومه؟ في طرق مضى ذكرها في الصوم، فقلنا لا يبطل، لا ينقطع تتابعه بذلك. وإن قلنا يبطل صومه، قال شيخ أبو إسحاق المحاملي هو كالفطر في المرض على قولين، وفيه نظر لأنه لا يفطر باختياره بخلاف الفطر في المرض فإنه أفطر باختياره. كما قلنا الإغماء لم يكن مطبقا لا يفطر به الصوم، لا ينقطع به الصوم. وإن أفطرت الحامل المرضع في أثناء الشهرين فإن كان خوفا على نفسها على أنفسهما فهو كالفطر في المرض، يعني فيه قولان، والصحيح أنه لا ينقطع به التتابع أيضا. وإن كان خوفا على الجنين فهو ينقطع، فلينقطع به التتابع في طريقان، أحدهما من أصحابنا من قال فيه قولان كالفطر في المرض، ومن قال ينقطع التتابع قولا واحدا لأنه افترط لحق غيرهما فكان باختيارهما بخلاف المريض. وهذا كله والله مشقة على المكلف، والصحيح أن في الجميع لا ينقطع التتابع، في الجميع لا ينقطع التتابع، لأن الشرع قد أباح الفطر، فلما أباح الفطر زال حكم انقطاع التتابع، فلا ينقطع التتابع بذلك. لو في أسئلة تفضل.